السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله ذي العزة المجيد والبطش الشديد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، المكرم لمن اتقاه وخافه، بدار لهم فيها من كل خير مزيد. سبحانه من قسم خلقه قسمين، فمنهم شقي وسعيد، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة تحت عنوان وليعفوا وليصفحوا. ها هو شهر شعبان يمضي مسرعا، وها نحن نقترب من ليلة النصف من شعبان، ما هي إلا ليال قليلة تفصلنا عن ليلة النصف من شعبان التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحديث رواه ابن ماجة وغيره بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ما أحوجنا إلى العفو والصفح وإلى المسامحة قبل ليلة النصف من شعبان. قال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه: فاصفح الصفح الجميل. أيهما أعلى، العفو أم الصفح؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله تراه، يقول: ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، أما الصبر الجميل فهو الذي لا شكوى معه، وأما الهجر الجميل فهو الذي لا أذى معه، وأما الصفح الجميل الذي هو لا عتاب معه. يكفي العفو شرفا، أنه صفة من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله كان عفوا غفورا سبحانه جل في علاه. يكفي العفو شرفا، أنه صفة من صفات الأنبياء والمرسلين. سيدنا يوسف عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، شوف رغم ما فعله معه إخوته، والقرآن حكى لنا ما فعله إخوته معه، ومع ذلك لما مكن الله له في الأرض وأتى إليه إخوته، ماذا فعل معهم؟ هل انتقم منهم؟ هل عذبهم كما عذبوه؟ هل ضربهم كما ضربوه؟ هل أهانهم كما أهانوه؟ ولكن قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين سبحانه جل في علاه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ القمة والدرجة العالية في العفو والصفح حتى مع المشركين، فضلا مع أصحابه ومع المسلمين عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار أنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت: أخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولكن يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعين عمية وآذانا صمة. ما أحوجنا إلى العفو والصفح والمسامحة قبل ليلة النصف من شعبان، لننال مغفرة ربنا سبحانه جل في علاه. لكل مسلم هذه الحلقة دعوة خاصة، لكل مسلم بينه وبين أخيه المسلم خصومة أو شقاق أو اختلاف على أمر من أمور الدنيا. أولا، لماذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاهتمام الشديد بشهر شعبان؟ وما هي منزلة العفو والصفح في القرآن والسنة؟ وأيهما أعلى من الآخر، العفو أم الصفح؟ أيضا ما أحوجنا أن نتحدث عن عظم منزلة سلامة الصدر. إذا يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء الذي أتحدث فيه عن مكانة العفو والصفح في القرآن والسنة، يسعدني ويشرفني أن يكون معي شيخنا الحبيب وعالمنا الجليل صاحب الأسلوب والسمت الطيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيث مرتحل. وأنا والله لي الشرف ولي السعادة أنني أجلس معه في هذا اللقاء، شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد فاروق. حياكم شيخنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك أينما حللت وحيث مرتحل.
جزاك الله كل خير.
شيخنا الحبيب، نبدأ مباشرة قبل ما نتكلم عن موضوع العفو والصفح والمسامحة. شهر شعبان ليس من الأشهر الحرم، ولكن مع ذلك اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام اهتماما بالغا. ما سر هذا الاهتمام لدرجة أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم؟
جزاك الله. الحمد لله على نعمة الإسلام له، والشكر له على شرف الإيمان به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي ويحتفل بشهر شعبان من بين سائر الشهور، حتى أن ذلك لفت أنظار الصحابة، حتى صح في الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد أنه سأله هذا السؤال، قال: لم أرك يا رسول الله تصوم شهرا مثل ما تصوم شهر شعبان. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة كافية شافية، لأنه أوتي جوامع الكلمة، وأجمل هذا السبب في إجابته على أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال: ذاك شهر يغفل الناس فيه ما بين رجب ورمضان، وذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا أردنا أن نفصل هذه الإجابة وسألنا أنفسنا لماذا لابد علينا أن نهتم بشهر شعبان هذا الاهتمام البالغ، أولا قبل أن نذكر رواية في صحيح البخاري ومسلم من حديث سيدة عائشة أنه كان يصومه كله إلا قليلا، وفي رواية إلا يوما أو يومين. فإذا أردنا أن نفصل الأسباب لماذا ينبغي علينا أن نهتم بشهر شعبان من أوله، وأن نجتهد فيه من العبادة، وأن نتخلص فيه من الأضران وأثار الذنوب وخاصة الشحناء والبغضاء، وأن نصل إلى سلامة الصدر، نستطيع أن نقول لعدة أسباب. السبب الأول هو استعدادا لشهر رمضان، لأن شهر رمضان فيه جوائز وفيه كنوز ذهبية. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، قام رمضان إيمانا واحتسابا قام ليلة القدر، هناك جوائز وهناك فائزين سوف يكونوا في شهر رمضان. تحصيل شهر رمضان لا يأتي من أول يوم في رمضان، لأن النفس تحب الكسل. إذا لم يأخذ الإنسان نفسه بالعزيمة من قبل شهر رمضان ويستعد لشهر رمضان بالتمرين على الصيام والقيام وقراءة القرآن والأعمال الصالحة، وخاصة عندما يكون الجو حر فيتعود، حتى إذا فرض منه الصيام الحتمي الواجب ذاق حلاوته ولم يستثقله ولم يتكاسل في العبادة. لذلك كان من علامات الصدق في تعظيم شعائر الله عز وجل الاستعداد للعبادة قبل وقتها. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كراهية الله عز وجل انبعاثهم لأنهم لم يستعدوا له، لأنهم لم يستعدوا له. والله عز وجل قال: وقدموا لأنفسكم، فاستعدادا لشهر رمضان. وهناك كلمة جميلة يا ابن القيم يقول: احذر أن يأتيك واجب الوقت وأنت غير مستعد له، فتعاقب بالتثبيت عن والتخديل عن تحصيله.
وهذا شيخنا اللي بيحصل أيضا في شهر رمضان، بنشوف المساجد ممتلئة أول كم يوم. أيوة. كي العدد.
نعم، ما هي دي من ضمن الأخطاء اللي بيقعوا فيها. ليه بقى؟ لأن أنت لابد أن يكون لك في خلال شهر شعبان جولات، ستعرف متى ستنام، متى ستستيقظ، متى ستصلي، كم ستصلي، كم ستقرأ أثناء الصيام، هل ستنام تقضي كل اليوم نوم أو كذا. فالمجاهدة مجاهدة النفس والترتيب على هذا قبل رمضان يكون برنامج عندك واضح، فيظل الحماس وجزوة الإيمان متقدة في قلبك حتى آخر رمضان. لما زي حضرتك يا دكتور بتقول إن الناس في أول رمضان أول يومين ثلاثة بينشطوا وبعدين يتكاسلوا، وبعدين في منهم بيصحى على 10 الأواخر، وفي منهم بيصحاش أو يصحى على 27، فيخرج رمضان وفي قلبه حسرات أنه ضاع منه شهر رمضان. وكثير منا من المسلمين لما مضى رمضان الماضي تحصر وقال يا إن شاء الله في العام القادم سوف أستعد له. علامة الصدق هذا ميعاد الوفاء بالعهد مع الله عز وجل أن يستعد من شهر شعبان لشهر رمضان. يبقى هذا السبب الأول. السبب الثاني اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يحتفل بشهر شعبان بكثرة صيامه، فلا بد أن يقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. الأمر الثالث وهو مهم جدا وهو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذاك شهر يغفل الناس فيه.
إذا سبب غفلة الناس،
سبب غفلة الناس لأن الناس متعودين على تعظيم شهر رجب لأنه من الأشهر الحرم، ومتعودين على تعظيم شهر رمضان عشان طبعا شهر القرآن والصيام والتراويح والتهجد. أما شهر شعبان زي ما حضرتك قلت مش من الأشهر الحرم وليس له يعني ميزات يعرفها إلا قليل من الناس، فالناس بتهتم برجب وبتهتم برمضان وتغفل عن شعبان. مع إن السنة عدم تعظيم شهر رجب لأن الجاهلية كانت تعظمه، بل ورد في الأثر عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا إذا رأوا أناس يصوموا شهر رجب ينهاهم عن ذلك.
صحيح.
فالعبادة في وقت الغفلة لها ثواب كبير جدا.
صحيح.
ثواب العبادة في وقت الغفلة ليس ثواب العبادة في غير وقت الغفلة.
تعالوا وكانت العبادة نعم.
نعم. تعالوا. كما أنها سبيل لمحبة الله عز وجل، كما في الحديث صحيح ثلاثة يضحك الله إليهم، وذكر منهم رجل كان يسير مع قوم فلما تعبوا في السفر حتى كان مس الأرض أحب إليهم نزلوا تعبانين أرادوا أن يستريحوا، وما هو إلا أن استراحوا إلا قام يناجي الله ويتملق. ليه بقى؟ كل الناس نايمة وهو قايم يصلي.
صحيح.
وذلك كان ذكر الله في السوق له أجر عظيم جدا.
صحيح.
لماذا؟ لأنه وقت أو مكان غفلة، الناس يهتمون بشراء الأشياء وحاجات الدنيا.
يمكن كان صدق قولنا بها عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهيش.
أيوة، ما هذه برضو تأتي في شعبان أيضا، لأن بعض العلماء كالإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف قال أن العبادة في شهر شعبان تشبه العبادة في الهرج. العبادة في الهرج يعني العبادة في الفتن.
لا
ثواب مثل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح مسلم.
صح.
عبادة في الهرج هجرة إليه. يبقى الناس غافلين، الناس عم تستعد بقى باليميش والطمر والكلام ده، هو بيستعد للعبادة، يستعد بتهيئة قلبه، ينظف قلبه، يتسامح، يكون عنده سلامة صدر. فالناس كلها في طريق وهو يفر إلى الله عز وجل. كما أن فيه شرف خفاء العمل، معظم الناس لا يهتموا بشعبان.
صحيح.
فالعبادة لما الناس بتعملها جميعا بتسهل على الإنسان، إنما لما العبادة تقل بتصعب، وكلما صعبت العبادة كلما كان أجرها أشق. وخفاء العمل فيه ترتيب على إصلاح النيات والإخلاص في لله عز وجل في العبادة.
صحيح. فالنبي شيخنا ليلة النصف من شعبان قال عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو المشاحن. بداية بنسمع دايما في كل عام نسمع أناس بيعملوا فيما يسمى بإحياء ليلة النصف من شعبان، هل هذا من السنة؟ هل هناك مثلا ورد في السنة تخصيص ليلة النصف من شعبان ليلة 15 من شعبان لعبادة؟
تمام، الله يفتح عليك. ليلة النصف من شعبان كما ذكرت فضيلتك في أول الحلقة إن فيها حديث صحيحة، الحديث الذي ذكرته مروي عن معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة، وروى ابن ماجه وفي صحيح الترغيب والترهيب، وروى البياقي في الشعب وابن أبي عاصم وغيره من كتب السنة، وده حديث صحيح. حديث صحيح إن الله عز وجل يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك والمشاحن. في روايات أخرى ذكرت أناس آخرين يستثنوا من المغفرة، الزانية وقاتل النفس. يبقى إحنا عندنا أربعة لا يغفر لهم ليلة النصف من شعبان، المشرك والمشاحن والزانية وقاتل النفس. في اثنين مشهورين في أحاديث لكنها أحاديث ضعيف، وهي العق وقطع الرحم. لا يثبت سنة هذا الحديث، لكن هم يندرجون تحت الشحناء لأنه لا شحناء أكبر من أن يكون شحناء بينه وبين والديه.
صحيح.
ولا شحناء أكثر من أن يكون شحناء بينه وبين أهل رحمه.
صحيح.
فهم يقع. لكن هل هذا يستدعي أن نعد عبادة أو نخصص ليلة النصف من شعبان بعبادة أو بصلاة معينة أو بدعاء معين؟ هذا لا يثبت، بل يكون من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه. لم يأمرنا أن نتعبد لله عز وجل بأي عبادة في هذه الليلة. أنت من عادتك بتصلي قيام صلي، من عادتك بتصوم 13 14 15 صوم، لكن لا تخصص ليلة النصف بعبادة. إنما أفضل شيء اللي حضرتك بتقول عليه بقى أننا نمرر أنفسنا وندرب أنفسنا من الآن أن تكون صدورنا سليمة، ألا يكون بيننا وبين أحد من الناس شحناء. هذا أهم شيء.
تمام. بالنسبه لمناسبه سلامه الصدر، قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل اي الناس افضل فقال كل صدوق اللسان مخموم القلب.
نعم.
فلما سالوه يا رسول الله نعرف صدوق اللسان فما هو مخموم القلب؟
نعم.
فقال عليه الصلاه والسلام هو التقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد.
نعم.
في ناس صعب بالنسبه لهم سلامه الصدر. يعني يمكن بالامس بعد صلاه العشاء واحد كان بيحكي لي واثنين كانوا بيحكوا لي مواقف متشابهه, بيقول ان هو تعرض لواحد اذى واعتدى عليه بالضرب وسبه بامي, هو مع ذلك بيقول مش قادر اعفو عنه, مش قادر يكون قلبي سليم او يكون صدر سليم من تجاهه خالص نهائيا.
تمام. يعني هذا السؤال يعني يتورد لكثير من الدعاء كثيرا, وخاصه مشاكل الاقارب او الجيران, وخاصه على موضوع الميراث وكذا وكذا, وهان يكون في ازاء شديد من احد الناس, ولما يسمع خطبة عن العفو أو الصفح يحاول ويجاهد نفسه يعني مرة, لكن يجد الأمر ثقيل. طبعا أولا من عارف ما يطلب هان عليه ما يبذل. حضرتك قلت العفو صفة من صفات الله عز وجل, والعفو منزلة عظيمة. أنت عندك أحاديث أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة, حديث عبد بن عامر وهو في مسلم أحمد, أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك.
نقف عند حديث عوج بن عامر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى, ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, عودنا إليكم بعد الفاصل, وأجدد التحية والترحيب بشيخنا الحبيب فضيل الشيخ أحمد فاروق عيسى الشيخ الحبيب مرة أخرى. عايزين برضو يمكن نحفز المشاهدين ومبشر المشاهدين من فضل الله, أي حد حابب يطلع على ما شاء الله خطب شيخنا الحبيب فضل الله, الشيخ له خطب عديدة على اليوتيوب بفضل الله, أسأل الله أن ينفع به البلاد والعباد وأن ينفع به أينما حل وحيث مرتحل. شيخنا احنا توقفنا في نهاية الفقرة الأولى عن حديث عقبة بن عامر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعقبة يعني صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك.
نعم, هذه الأثار وهذا الحديث يبين منزلة العفو على من ظلم ومن أساء إليك. وكما في الأثر إن الله عز وجل ينادي المنادي يوم القيامة ليقم من كان له أجر على الله, فلا يقم إلا أصحاب العفو, فمن عفى وأصلح فأجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في أحاديث كثيرة, لما حضرتك كنت بتسأل السؤال اللي تحصل يعني عداوة أو ظلم أو كذا ولا يستطيع أن يعفو, فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له مثل هذه الشكاية, قال إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني.
يرد الإحسان بالإساءة.
يرد الإحسان بالإساءة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أعلى درجات الصلة, فليس الواصل بالمكافئ. يعني أنت تحسن من أحسن إليك أنت ما عملتش حاجة, إنما الواصل من يصل من قطع. إن كنت كذلك فلا يزال من الله ظهير معك عليهم وكأنما تشفهم المل المل اللي هو الرماد الحار. فالإنسان يعرف ما يطلب يهون عليه ما يبذل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدة عائشة لما قالت له إن وفقت ليلة القدر لم يقل لها أي دعاء, قال ومنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ولذلك ابن القيم يقول انظر كيف تعامل العباد فإن الله عز وجل سوف يعاملك كما تعامل خلقه. فمن ستر العباد ستره الله, ومن رحم العباد رحم الله, ومن رفق بالعباد رفق الله, ومن عفى عنهم عفى الله عنه. ذات في الآية اللي يعلمون الحلقة فليعفوا وليصفحوا. ولما نزلت في مصطح ابن أثاثة لما قطع الصلة سيدنا أبو بكر لأنه ابن خلاته وكان يتيم يعطيه, فلما قضى في حديث الإفك قطع الصلة فأمره الله عز وجل وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل, وقال ألا تحبون أنا, فقال بلى أحب على العين وعلى الرأس.
تمام شيخنا, نقف شيخنا عند تلك الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. دايما بنلاحظ في القرآن في ربط دايما بين العفو وبين المغفرة, يعني حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني إن الله طلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلى المشرك أو المشحن. هل في مثلا تراود, هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلمة وما ينطق عن
الصلاة والسلام؟ في موضوع العفو أولا تجد في آيات مربوطة باسم العفو القدير, إن الله كان عفوا قديرا. وذلك في أثر عن إبراهيم النخعي في صحيح البخاري أنه قال كانوا يكرهون أن يستزلوا فإذا قدروا عفوا. أعظم أنواع العفو أنت ما تكونش أصلا ضعيف, أنت تستطيع أن تأخذ حقك, تستطيع أن تسيء إلى من أساء إليك, ولكنك إذا قدرت عفوت. فهذه درجة, فلا العفو القدير, العفو والمغفرة, فاعف عنهم واستغفر لهم سورة العمران. وفي الدعاء الجميل الخاشع بتاع آخر سورة البقرة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا,
ده تضرر عفوا غفورا
وعفوا غفورا. تجد فيه ارتباط بين العفو والمغفرة والرحمة. تضرج ايه بقى؟ العفو اصلا يعني محو اصل الشيء, فكأنه يطلب من الله عز وجل ان يمحو الذنب من صحيفته. ولكنه
لو محي الذنب يؤخذ به يوم القيامة يسأل عنه.
أيوة العفو ممكن يبقى قبل في عقوبة أو قبل العقوبة أو بعد العقوبة يعني ممكن, إنما المغفرة لا, المغفرة ما فيش فيها موضوع عقوبة. عشان كده قال فاعفو عنا واغفر لنا, ولذلك اغفر لنا إيه بقى؟ استرها علينا. يعني لا نريد أن توقفنا بين يديك فتقول يا عبدي فعلت كذا وكذا وقد عفوت عنك, نحن مقرون بهذا الذنب ولكن عافينا من هذا الموقف. يعني أنت عفوت لكن أستره, لا تعاتبنا, لا تثرب علينا, ثم بعد ذلك يطمع في ما هو أكثر من هذا وارحمنا لو خير الدنيا والآخرة. يبقى ده العفو ترقى للمغفرة, ترقى بعد المغفرة إلى الرحمة. أما العفو والصفح, بعض أهل العلم قال العفو والصفح متقاربان, لكن المحققين من أهل العلم قالوا الصفح أعلى. لماذا؟
إذا قال الله سبحانه وتعالى فصح الصفح الجميل,
فصح الصفح الجميل, قال صفحت عن يعني أوليته صفحة جديدة. يعني كان بينك وبينه خصومة, أنت عفوت بس أقول لك بص ما فيش بينه وبينك معاملة أو مش قادر يتعامل معه, لا ده أنا عايزك تصل لمنزلة أخرى لأنت تفتح معه صفحة جميلة, فاصفح الصفحة الجميلة.
إذا ممكن أقول الصفحة هو ترك اللوم والعتاب مثلا,
ترك التثريب, وده في تعريفه هو أصلا تعريف الصفحة في اللغة اللي يقول لك ترك الذنب وترك التثريب عليه, ما تعاتبوش يعني الإغضاء. يعني عشان كده لما قالوا أحمد حنبل قالوا له العافية عشرة أجزاء تسعة أعشار منها في الإغضاء, قال بل كلها في الإغضاء, إغض الطرف كأنه لم يفعل شيئا, وهذا لا يفعله إلا أصحاب النفوس الكبيرة.
صحيح.
أصحاب النفوس الكبيرة التي نفوسها تحت عليها, مش يقول لك لا أصل كرامتي أصل كذا وكذا, أنت تريد الجنة. صحيح. أنت تريد أن يعفو, أليس بينك وبين الله عز وجل ذنوب ستراها عليك, تخشى إن لم يغفرها لك أن تعاقب عليها. وهذا في أثر جميل يعني أقوله في آخر هذه النقطة جميل جدا, ذكر الإمام الذهبي عن مسور بن مخرمة حين قال حدث عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير, مسور بن مخرمة كان بيعيب على سيدنا معاوية, فلما قبل سيدنا معاوية ما سيدنا معاوية أعطاه وأكرمه, فلما أعطاه ما يريد قال له ما فعل طعنك على الأئمة يا مسور؟ فقال عافيني يا أمير المؤمنين, ملوش لازم نتكلم يعني. فقال له والله لا أتركك حتى تذكر ما تعيب علي فيه. قال مسور فما سرقت شيئا إلا ذكرته علي. فقال والحسنات ألا تذكر الحسنات؟ قال لا تذكر يا معاوية إلا السيئات. راح سيدنا معاوية قال له كلمة جميلة جدا بقى. قال له يا مسور أليس بينك وبين الله ذنوب سترها عليك تخشى إن لم يغفرها لك ويعفو عنك أن تعذب وتهلك؟ قال نعم. قال فما يجعلك أرجى للمغفرة مني؟ وأنا على دين يكافئ الله الحسنة بعشر أمثالها, وأنا ما ألي من إصلاح أمور العامة أكثر. قال مسور فأسكتني. قال عروة فما ذكر معاوية عند مسور إلا صلى عليه, يعني دعا له بالرحمة.
صحيح.
يبقى إحنا نعامل الناس كما نحب أن يعامل الله عز وجل.
وكمان شيخنا يمكن لما كان العفو به مشقة على بعض النفوس كان الجزاء أعظم, فقال الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح أجره على الله.
لا ورب ومن غفر فإن ذلك من عزم الأمور,
ومن صبر وغفر
فإن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. وبعدين فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تمام. يبقى العزيمة ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. يبقى في حاجة مؤاخذة المثل بالمثل, وفي حاجة فضل ودرجة كبيرة جدا صحيح فيها مشقة بس الموضوع محتاج مجاهدة نفس وتصل إليه. يعني في أكتر من أحد بن حنبل لما المعتصم يضربه بالصياد في شهر رمضان وكذا يقول أبو الحسن علي بن عبد الله الخرقي بات الإمام أحمد عندي ليلة بعد ما طلع من السجن يعني, فلما بات عنده قال كثر بكاء, كل ما يجي نام مش عارف ينام من البكاء, فقال يا أبا عبد الله لقد كثر بكاءك الليلة. قال مرت بي آية من آيات الله فعلت بي الذي ترى. قلت ما هي يا أبا عبد الله؟ قال قول الله عز وجل وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فعفوت وصفحت عن كل من كان سببا في محنتي. قلت له حتى المعتصم كان بيقول له أنت مش عارف تضربه اضربه شد الله قطع الله يدك. قال حتى عفوت عن المعتصم وماذا أستفيد أن يعذب المسلمون بسببي؟ هستفيد إيه؟
صحيح.
مش هستفيد حاجة.
صحيح. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشحن, يمكن يتضح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يغفر لجميع خلقه, إذن غفرا الذنوب الصغير والكبير
طبعا. ليس كده. النص عام. نعم. من يخصصه يأتي لنا بدليل.
صحيح.
يبقى المغفرة, وهذا الله عز وجل يغفر لمن يشاء ولا يسأل عما يفعلون يسألون, فالمغفرة شاملة. وده طبعا يعني ننادي جميع المستمعين والمستمعات ان ده هدف كبير جدا وغاية كبيرة جدا نحن لابد ان نستعد لها من الآن. كل واحد كده يشوف بينه وبين الناس خصومة ويذهب إليه حتى وإن كان معه الحق,
يذهب من أجل الله عز وجل ويسامحه حتى ينال المغفرة.
ولو تجنبه شيخنا مثلا هل هنا برضو يحرم من المغفرة؟
والله موضوع الوقوع في الشحناء عشان خطورة الشحناء وإن ده بالتأمل في الأحاديث الصحيحة يعني أجد عجبا، أجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي شيء من المعاصي حالقة، لا الزنا ولا شرب الخمر ولا القتل، إنما سمى الشحناء. حديث الترمذي حديث صحيح، قال دب إليكم، حديث الزبير قال دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. ليه بقى الحالقة؟ ليه الحلقة؟ يعني الزنا مش حلقة؟ ليه النبي خاص الشحناء بأنها حلقة؟ لأن لها أضرار كتيرة جدا جدا ومصائب، منها أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث ما دخل النار. حديث صحيح سنة أبي داود، هاجر المسلم سنة كسفك دمي.
صحيح. لا تقبل العمل، لا تقبل الأعمال كذلك،
لا تقبل العمل. ده حديث صحيح مسلم، حديث أبو هريرة، تفتح الجنة أبوابها يوم الاثنين والخميس فأغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا لمتشاحنين يقول أنظر هدين حتى يصلح. يبقى عملك لا يقبل، لا يرفع، صلاتك دعاءك كل عبادتك معلقة لحد ما تصلح. ده كما أنه فيه صفة من صفات أهل النار، إن ذلك لحقهم تخاصم أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الواحد ينام على بطنه لأنه قال رجعت أهل النار. فإنت التخاصم والشحناء ده المفلس. احذر غارة الخصماء،
من شتم هذا وقذف هذا
شتم هذا وقذف هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فعشان كده بتحلق الدين، بتخليك تستحل عرضه تختابه، لا تؤدي حقه، تشبه تشتمه، لو مرض ما تزوروش، لو مات ما تحضرش جنازته، يبقى يجعلك تقع في معاصي وكبائر كثيرة جدا، ولذلك سماه الحالقة. ولذلك العكس جعل أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، حديث أبي داود ألا أفضلكم بأفضل أعمالكم من الصلاة والصيام والصدقة، قلنا برسول الله قال إصلاح ذات البين.
جميل. ولو بحثنا شيخنا عن أسباب البغضاء وأسباب انتشار الشحناء بين كثير من المسلمين هنلاقيها اختلاف على أمور الدنيا.
طبعا ده يعني هو غالب الشحناء، يعني سبحان الله كلها على لعاعة. وأنا بقول للناس يعني الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. انت بتتخانق على ايه؟ ايه نصيبك من جناح
بعوضة؟ كله الى زوال والى فناء،
كله الى زوال وفناء. ده عشان حد في الارض ولا بتاع قتل اخاه، ودي مشاكل بتأتي قتل عشان دنيا. وذلك في الامام
ليس الحسد كذلك هو الذي ادى الى
قتل. نعم. اول ذنب عصر الله عز وجل به في الارض وفي السماء. في السماء حسد ابليس ادم، وفي الارض
قبيل هابيل.
حسد قبيل هابيل. الدنيا في اثر في تاريخ دمشق عن احمد بن عمار الاسدي قال خرجنا مع المعلم الى جنازه، فبينما نحن نسير وجد كلاب يداعب بعضها بعضا. طبعا المعلمين المربين بتوع زمان دول كانوا بيعلموا الطلبه في كل شيء. فنظر الى الكلاب وهي يداعب بعضها بعضا، ما يتعب مع بعض، قال انظروا ما احسن اخلاق هؤلاء الكلاب. فلما حضروا الجنازة ورجعوا وجدوا بينهم جيفة، بين هذه الكلاب جيفة يتهارشون عليها. فقال أما قلت لكم إن لم تكن الدنيا بينكم فأنتم أحبة، فإذا وقعت الدنيا بينكم تهارشتموها كما تتهارشوا هذه الكلاب. فطبعا معظم الشحناء والبغضاء على الدنيا. أسبابها بقى، أسباب الشحناء والبغضاء كثيرة. من أخطر أسباب الشحناء والبغضاء سوء الظن والدخول في النيات. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق على صحته، إياكم وسوء الظن. ما أكذب الحديث. صحيح. لا تحسدوا، لا تبغضوا، لا تدبروا، كونوا عباد الله إخوانا. أنت شفت حاجة ما ينفعش تسيء الظن، قال ابن سيرين إذا وقع من أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. أنا عايزك تحسن الظن. ده في أثر عن الإمام الشافعي ربيع بن سليمان لما دخل عليه في مرضه وقال له يا إمام قوى الله ضعفك.
قال قوى ضعفي لقتله.
قال لو قوى ضعفي لقتله، ضعفك لما يزيد لقتله. فقال والله ما أردت الخير. قال والله أعلم أنك لو شتمتني ما أردت الخير. فدي بيقول كلمة عادية، لا أصل أصله كذا وكذا. وبعد موضوع الفيسبوك بقى والنت وتصايد الأخطاء وتصايد الزلات والتشهير إلى مثل ذلك، فسوء الظن من الأشياء الخطيرة جدا. سماع وتصديق كلام الوشاه الذين ينقلون إليك الكلام. النمام إن كان صادق انطبقت عليه همازي مشان بنم، وإن كان كاذب انطبقت عليه آية إن جاءكم فاسق بنم فتبينوا. فلابد أن نتعلم رد كلمة النمام لا يدخل جنة النمام. دافع عن عرض أخيك، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه يوم القيامة. وفي رواية أخرى من ذب عن عرض أخيه حرم الله عليه النار، وفي رواية أعتقه الله عز وجل من النار.
تمام. طيب لو أنا مثلا هجرت شخص مثلا معين لأنه وقع في مخالفة في الدين،
أيوة.
ماذا فهمنا؟
دي مسألة بقى دقيقة يا دكتور، بعض الإخوة بيتوسع فيها وبعض الإخوة بيهملها، وطبعا الدليل الشرعي أو يعني تحقيق المناط في المسألة حديث الساس الذين خلفهم، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم، هجرهم 40 ليلة. فالهجر ده الهجر أو الزجر بالهجر إن كان وقع من أحد مخالفه، لا تبدأ بالهجر، هجر في مخالفة شرعية،
نعم،
في الدين شرعية. مش في أمور دنيا. أولا لا تبدأ بالهجر، حقه عليك أن تنصحه
صحيح
وأن تستره، وألا تنصحه أمام الناس، واذكر حسناته أولا، قل له أنت على خير وأنت راجل فاضل، راجل فيك كذا وكذا، ولكن يعني كذا، وربنا وامسح على صدري واربط على صدري وادعو له بالجنة والمغفرة مرة واثنين وثلاث، لأن حديث صحيح سنة أبي داود، كم مرة نعفو عن الخادم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات حتى ظن أنه يحيى عليه، قال 70 مرة، يبقى هو عفى عنه 70 مرة. أنت بقى بعملت الكلام ده وما جابش نتيجة، على يقين اللي انت لو هجرته هينصلح حاله اهجره،
تمام.
انما لو شاكك لا تهجره، لان احيانا ممكن تجيب اثر عكسي، ممكن لو هجرته يبتعد عنك وانت رجل صالح مثلا، يمشي مع اصدقاء السوء، ينحرف في المعاصي والعياذ بالله.
تمام يا شيخنا، عشان تبقى على وقت الحلقة يعني دقائق معدودة، عاوزين في هذه الدقائق خطوات عملية لتحقيق العفو والصفح بين المسلمين.
طبعا اولا اخلاص العمل لله عز وجل، سلاسة لا يغل علينا قلب مسلم، اخلاص العمل لله ومناصحة المسلم، مناصحة ولاة الامر ولزوم جماعة المسلمين. في نصوص شرعية تبين انها تذهب وحر الصدر. يعني ايه وحر الصدر؟ غشه وسوسه. 3 ايام القمرية تصومها انها تذهب وحر الصدر. قالوا وما وحر الصدر رسول الله؟ قال غشه وسوسه. يبقى 3 ايام لو صمتهم كل شهر لان القمريه كانت كل شهر كان، واستفدت ان صدرك يبقى سليم. رقم 3 التهادي ولو بشيء قليل، الزيارات بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تهادي وتحابه، وذكر ان الهديه تذهب وحر الصدر.
ولو مثلا اللي بينه وبين خصومه رد الهديه مره اخرى، خلاص الذنب عليه،
خلاص الذنب عليه، انت تاخذ اجر. وذاك افضل علاج لدفع الشر مقابلة شر بالإحسان، وربنا ذكره 3 مواضع في القرآن، سورة الأعراف وفي الصلاة من التعبيلاتي أحسن. اللي أساء إليك لو أحسنت إليه، وأنا أوصي بها الأزواج مع زوجتهم، يعني بقول الأخ لو زوجتك أخطأت أغلق فمك وهتلاقي هدية ولو كرت بنص جنيه، أول ما تديها كرت هتسكت. إنما أنت عملت وأنت عملت الشيطان ينفخ فتبقى فيه شحناء، يبقى مقابلة الإساءة بالحسنة. الهدية إفشاء السلام، سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، إذا شيء فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والدعاء الأدعاء اللي ربنا علمنا إيه؟ ربنا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا وصف المتقين أهل الجنة والكاظمين الغيظ، ما جرع أعظم عند الله من كظم غيظ، ومن كظم غيظ يستطيع أن ينفذه، دعا الله رؤوس الخلائق فزواج من الحر لإن حيث يشاء.
نعم تمام يا شيخنا. طيب شيخنا نختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
أيوه.
يعني الشيطان وصل به اليأس إلى، ولكن وصل به في نهاية المطاف أنه يوقع التحريش وإلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين.
نعم ده حديث، حديث صحيح مسلم.
من حديث جابر.
من حديث جابر نعم، ولكن في التحريش بينهم. في التحريش بينهم بقى إن هو يثير الشحناء والبغضاء، إن يخليك تتكلم كلمة لا تحسن اختيار الكلمة، ويأتي على الآخر يجعله يسيء الظن فيك. وسوء الظن ده أنا بشبهه بحامض الكبريت، يذيب أي شيء، يذيب أي مودة. فالشيطان يحرش، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قال وكل عبادي يقول التي هي
أحسن،
ما قالش الحسنى، أحسن. يعني لما تيجي تتكلم مع أحد اختار أحسن وأعدب الألفاظ. ليه؟ إن الشيطان ينزل. دي تساوي ولكن في التحريش بينهم. ذكروا عن سيد بن جبير أنه قال سألت ابن عباس المجوسي يوليني خيرا من نفسي.
وحتى لو الكلمات الحسنة دي مثلا مش صفة فيه، هل ده مثلا يعتبر يعني صح تعبير من النفاق مثلا؟
لا ليس، هذا من حسن الخلق.
حسن الخلق،
هذا من حسن الخلق أن يأتي بالألفاظ الحسنة. قال ابن جبير سألت ابن عباس المجوسي يوليني خيرا من نفسي، مجوس بيعبد النار. قال والله لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك بارك. قال الله عز وجل وكل عبادي، جميع العباد، لا تعامل الناس إلا بالإحسان، قبل السيئة بالحسنة، اختار أحسن الألفاظ، أحسن النيات، أحسن الظن، ادعو له تهادي مع إلى غير ذلك من الوسائل التي توصلنا إلى سلامة الصدر.
جزاكم الله خيرا حبيبي، أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بك إنما حللت حيث مرتحل بهذا الوقت وانتهى بسرعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذن لنا مع شيخنا إن شاء الله لقاءات عما قريب من شيء الله تبارك وتعالى. لأملك في نهاية هذا اللقاء إلا نتقدم بخالص الشكر لشيخنا وعالمنا الجليل فضيلة الشيخ أحمد فاروق شفتان شيخ أحمد، أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح قلوب عبادي. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق